أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الصيام، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى الشرح الممتع. وكنا بالأمس نتكلم عن مسألة مهمة، وهو تبييت النية من الليل، كما قال المؤلف رحمه الله: ويجب تبييت النية أو تعيين النية. وعرفنا النية هي القصد، لابد أن يكون عندك نية أنك ستصوم غدا. تعيين النية من الليل هذا واجب، يعني لو أن الإنسان ما نوى إلا بعد أذان الفجر لا يصح صيام ذلك اليوم. ولذا عرفنا أن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان يبيت نية لكل ليلة، يعني الشهر 30 يوم، يبيت كل ليلة نية واحدة 30 نية. لكن قلنا القول الراجح أنه إذا نواه نية واحدة من أول الشهر فإنه يكفيه إن شاء الله تعالى. ولذا قال رحمه الله: يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. وعرفنا الدليل، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ولذا قال: لكل صيام كل يوم واجب، يعني ليس رمضان وحده، وإنما كل صيام واجب، لا بد من تبييت النية. يعني مثلا لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هل يصح صومه؟ لا، لم يصح صوم ذلك اليوم، لأنه لم ينوي صومه من ليلته. وهذا هو الذي ذكره المؤلف، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن قلنا أنه لا يشترط كل شيء، كل صيام يشترط فيه التتابع، لا بد أن يكفي فيه نية واحدة في أوله. ولذا لو قلنا رجل عليه صيام شهرين متتابعين، نقول يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة؟ لا. أيوة، هذا على ما مشى المؤلف عليه، كل يوم نية جديدة. لكن على القول الذي قال المؤلف رحمه الله أنه هو الصحيح وهو الذي اختاره، لا يلزمه، لأن هذا فيه التتابع، فإذا أمسك من أوله فهو في النية حكما إلى أن ينتهي عن جميع الأيام. ولذا لو قلنا لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يوفق إلا من الغد بعد الفجر، نقول صومه صحيح على هذا الرأي، لأن النية الأولى من أول الشهر كافية، والأصل بقاؤها، ولم يوجد ما يزيل استمرارها. لكن المؤلف رحمه الله قال كلمة قد تخفى على بعض الناس، يقول تعيين النية لكل واجب، لا نية الفريضة، يعني لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا، لأن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان، معلوم أن صيام رمضان فرض، ولذلك نقول إذا نويت صيام رمضان يكفيك عن أن تنوي الفريضة. وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض عليه، كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة، لأنه معروف الظهر فريضة، العصر فريضة، المغرب فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط. لكن قلنا نية الفريضة ليست بشرط، لكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ نعم، الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي أن ينوي صوم رمضان على أنه قام بفريضة، قام بركن من أركان الإسلام، مقتدياً متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا توضأت وضوء، وهذا الوضوء تعرف أن الله أمرك به وأنك متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لك أجر. تقول ما أحسن هذا الوضوء، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه، أنا أغسل وجهي مقتدياً برسول الله، رسول الله كان يتمضمض، أنا أتمضمض مقتدياً برسول الله. فهذا يا إخواني يزيدك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن الإنسان ينوي القيام بالفريضة، لكن لا يشترط ذلك، لا يشترط. ولذا الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي ينوي صوم رمضان. لو سألك إنسان تصوم رمضان لماذا؟ تقول لأن الله أوجبه، لأنه ركن من أركان الإسلام. والفرض أيها الإخوة أحب إلى الله من النفل، الفرض أحب إلى الله من النفل. ولذا جربوا يا إخوان، إذا جئت في الصلاة، في صلاة الفريضة تكثر الوساوس وتكثر المشاغل، يشغلك الشيطان أكثر، لكن إذا كنت في النافلة إشغاله في النافلة يكون لك أقل، مع أنه يشغل، لكن في الفريضة يهتم منها أكثر، لأجل يضيع عليك الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبها. لكن لو قال الإنسان أنا صائم غدا إن شاء الله، هل صيامه صحيح؟ نحن قلنا لابد أن ينوي من الليل، لكن هذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله. هذا يقول المؤلف رحمه الله إذا كان متردد فسدت نيته، لكن إذا كان متبرك، يعني قال إن شاء الله ليس متردد، ولكن يطلب البركة من الله بمشيئة الله عز وجل، فإذا كان متردد فإن الصيام غير صحيح. أما إذا كان متبركا فإنه صحيح، يعني إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، نسأله هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق إرادته؟ إن قال نعم نقول صيامك صحيح، لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقق المراد. وهذا يدل عليه حديث نبي الله سليمان يا إخوان، ولله الحمد هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، ولله الحمد، لأنها تؤمن بجميع الأنبياء، هذه الأمة تؤمن بجميع الرسل. نحن نعترف أن عيسى عليه السلام رسول الله وكلمته، سليمان عليه السلام رسول الله، موسى عليه السلام رسول الله، لكن اليهود لا يعترفون بهذا، لا يعترفون بهؤلاء الرسل، نسأل الله العافية. ولذا يجب علينا أن نعتز بديننا بدين الإسلام ونطبقه كما أمر الله. ولذلك المسلم يجوز له أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لكن الأفضل أن يتزوج مسلمة، لكن اليهودي والنصراني لا يجوز أن يتزوج مسلمة، لأنها أرفع منه، لأنها تؤمن بجميع الأنبياء والرسل. هذا نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام قال، كانوا يا إخوان يحبون الجهاد في سبيل الله، ولذا نحن يجب علينا أن نحب الجهاد في سبيل الله، نجاهد أنفسنا، جاهد نفسك، أنت مع الشيطان ومع نفسك ومع المنافقين ومع أشياء كثيرة، فلا بد من الجهاد. هذا نبي الله سليمان قال مرة من المرات: والله لأطوفن الليل على 90 امرأة. سبحان الله، أعطاه الله قوة، يعني يجامع في ليلة واحدة 90 امرأة، يعني من نساؤه كثير. الأنبياء السابقون يباح لهم النساء الكثيرات. قال: والله أقسم، والله لأطوفن الليل على 90 امرأة. لماذا أقسم؟ لماذا حلف؟ يقول: تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. كل واحدة تلد غلام يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. لم يقل إن شاء الله، نسي، لم يقل إن شاء الله، أنساه الشيطان. ولذلك طاف على 90 امرأة يجامعهن في تلك الليلة، لكن لم تلد منهن إلا واحدة، نصف إنسان، شق إنسان، نسأل الله العافية. ولذا قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. لو أنه قال إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزق بهؤلاء الأولاد والأمنية التي طلبها تتحقق له، يجاهدون في سبيل الله، ولكنه لم يقل إن شاء الله. ولذلك ينبغي للمسلم يا إخوان إذا قال شيئا يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هل تضمن أنك تفعل هذا غدا؟ لا. ولذا يقول الشاعر الجاهلي: علمت علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. فالإنسان لا بد أن يتعلق دائما بالمشيئة بالله عز وجل، وأن القدرة لله عز وجل. ربما أنك تمشي خطوات وتؤخذ روحك ما تعلم، ربما أنك تنام وتذهب روحك ما تعلم. ولذا ينبغي للإنسان دائما أن يتعلق بالله عز وجل. فالإنسان إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله متردد، يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم، ثم بقي على هذا التردد حتى طلع الفجر، هنا يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح صومه، لأن النية لا بد فيها من الجزم، لا بد في النية من الجزم. فلو بات على هذه النية بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله متردد، فإن صومه لا يصح إن كان فرضا. لكن لو استيقظ قبل الفجر بدقيقة وشرب أو أكل صح صومه. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله في الروض، كتاب الروض المربع، أيضا من الكتب النافعة المفيدة، وهو كتاب جيد، وهو شارح للزاد، كما أن الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب الشرح الممتع شارح للزاد، كذلك الروض شارح للزاد. صاحب الروض يقول: يكفي في النية الأكل والشرب، يعني ما يحتاج تقول نويت الصيام، وإنما لو أكلت وشربت، ولو شربت جرعة ماء أو أكلت نصف تمرة تعتقدها سحور، فهذه النية. ولذا يقول: يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يعني لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الإنسان فيه فرق بين العشاء إذا كان غدا صيام أو ليس صيام. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الإنسان الصائم الذي يريد الصيام في العشاء يأكل قليل، لأجل إذا جاء السحور يأكل أكثر، لكن إذا كان في غير الصيام فإنه يأكل أكثر. ولذا يقول حتى عشاه يدل على نيته، لأنه إذا أكل قليل في العشاء يترك فراغا للسحور حتى لا يصاب بالبطنة. فهنا عرفنا يا إخوان قاعدة أن الفرض إذا كان عليك فرض، إما نذر وإلا كفارة وإلا صيام رمضان، لا بد أن يكون نية قبل الفجر، نية للصيام قبل الفجر، وقلنا إن النية محلها القلب، لا يشترط أن تقول نويت كذا نويت الصيام، لا لا يشترط أن تقول نويت الصيام، لكن إذا أكلت أو شربت أو تحدثت مع زوجتك أو إخوانك غدا إن شاء الله صائمين، سمعنا الإذاعة يقول غدا صيام، انتهى الأمر. لكن إذا قال الإنسان أنا ما أدري أنا متردد نقول لا يصح صومك، بل لابد أن يكون عندك عقيدة جزم، لا تكون موسوس، ابتعد عن الوساوس، هذا الفرض. لكن النفل إذا كان الإنسان يريد أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصوم الثلاث البيض، هكذا يا إخوان الصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا فضل الصيام كانوا يتسابقون ويتنافسون في الصيام، حتى أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن نواصل نصوم يوم يومين ثلاثة حتى نشتاق للأكل، لأنهم يعرفون فضل الصيام وكثرة أجر الصيام. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به، المكافأة من الله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حل الصيام أكثر من كل شيء، ولذا قال بعض العلماء إن هذا الصيام بإذن الله يحفظ لك يوم القيامة، تجده ما ينقص منه شيء، لكن صلاتك، زكاتك، صدقاتك، الأعمال الأخرى، إذا كان لك ذنوب من الآخرين، أخطأت على الآخرين، ظلمت هذا وأخذت مال هذا، يأخذون من حسناتك، لكن الصيام لا يأخذون من حسناتك، لأنه لله عز وجل. فكان الصحابة يتنافسون في كثرة الصيام وطلب الأجر من الله عز وجل، حتى أن أحدهم يقول أنا أصوم الدهر كله، اليوم أبقى يوم كامل يعني 12 ساعة، ما تضر والليل آكل. ولذا كان بعضهم يصوم الدهر كله، حتى نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا صام من صام الدهر كله. ولذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يصوم الدهر كله نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق وأعطي كل ذي حق حقه. لكن الإنسان إذا أراد أن يصوم الاثنين أو يصوم أي يوم من الأيام، النية لا يشترط أن تكون من الليل، يعني يمكن أن تكون النية بعد الفجر، تكون النية بعد الظهر، تكون النية بعد العصر. يعني مثلا لو أنك ذهبت إلى بيتك ما وجدت فيه أكل، ما وجدت فطور، تقول ما دام ما في أكل أنا أصوم اليوم، هذا أيضا صيامك صحيح. فالنافلة، صيام النافلة لا يشترط أن تكون النية من الليل، وإنما تكون النية من الوقت الذي تريده. ولذا يقول المؤلف رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد الزوال. الزوال يعني أذان الظهر قبل الزوال وبعد الزوال، يعني قبل الزوال الساعة 9 الساعة 10 بعد أذان الفجر، كله جائز. يعني يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، وهذا مقابل القول الذي قبل قليل يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، لكن فيه شرط، يعني نحن نقول صيامك النافلة يصح بنية من النهار، يعني من الساعة 9 أذان الظهر، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنك ما تأتي مفطر قبله، ما تشرب ماء، ما تأكل، وإنما من أذان الفجر إلى وقت صيامك ما أكلت، فهذا شرط صحة الصيام، يعني من بعد طلوع الفجر أنك ما أكلت ولا شربت. يعني مثال ذلك، رجل أصبح وفي أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر نقول صومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. هل عندنا دليل على هذا؟ نعم. ما هو الدليل على أن النفل يصح بنية من النهار بعد الفجر؟ حبيبنا سيد الخلق، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الرسل، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه، اللهم صلِّ وسلم عليه، أفضل الرسل وسيد المرسلين، كان يبقى شهرين ما يأكل رز، ما يأكل شعير، وإنما يأكل التمر والماء، شهرين كما ورد في الحديث ما يوقد في بيته نار، وهو أفضل الرسل. فكيف بنا نحن الآن؟ الله سبحانه وتعالى أغدق علينا النعم، هذا التمر الآن يرمى ما أحد يأكله، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم شيء بعد صلاة الفجر؟ ذهب إليه قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا ما عندنا شيء. قال فإني إذن صائم. إذن في الحديث ظرف للزمان الحاضر، يعني أنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. لكن لو قال قائل قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذن صائم أي ممسك عن الطعام، من الذي يقول إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي، قلنا عندنا قاعدة شرعية أصولية، وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة الشرعية في الصوم هو التعبد لله بالإمساك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظاً جاء في رسالة الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. لكن لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية. ولذا إذا وجد عندنا حقيقة لغوية كلام العرب وحقيقة شرعية فإن الكلام يحمل على الحقيقة الشرعية. يعني مثلا لو قال قائل والله لا أبيع اليوم شيئا، فذهب فباع خمر، هل عليه كفارة يمين؟ هو قال والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب وباع خمرا، نسأل الله العافية، هل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأن هذا البيع ليس بيعا شرعيا فهو حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا أو غير شرعي، فحينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع فيحنث، لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. المهم نحن نقول في النافلة يجوز لك أن تنوي قبل الزوال أو بعد الزوال أو بعد العصر، يجوز لك أن تنوي وتصوم. لكن الثواب هل هو النهار كله وإلا من وقت نيتك؟ يعني أنت نويت الصيام من الساعة 9 فتأتي تسأل تقول أنا نويت صيام هذا اليوم من الساعة 9، نقول لك العلماء رحمهم الله لهم قولان في هذا المجال. قول يقول إنه يثاب من أول النهار لأنه ما أكل ولا شرب، لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار. لكن هناك قول ثاني إنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى أذان الظهر فأجره أجر نصف يوم. لكن ما هو القول الراجح؟ ما هو القول الصحيح؟ يعني عندنا قولين، قول يقول رجل صام من الساعة 9 النافلة، صام اليوم من الساعة 9، فنقول له هل صيامك يوم كامل وإلا بعض اليوم؟ من العلماء من قال إنه يوم كامل، ومنهم من قال إنه بعض اليوم، لكن الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع هذا الذي نقرأ فيه يقول أن القول الراجح لا يثاب إلا من وقت نيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته. لكن لو أن الإنسان علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام 3 أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم، لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. يعني مثلا صام يوم الاثنين لكن نوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار، لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن هذا اليوم هو اليوم 13 من الشهر وهو أول أيام البيض، فقال إذن أنا صائم، فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصب يوما كاملا. ولذا هذه مسألة يا إخوان، يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل، لكن لا يأخذ إلا من النية كما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذا يشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطرا. فلو أن الرجل أصبح مفطرا يأكل وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام فلا يصح، لأنه فعل ما ينافي الصوم. لكن لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب إلا على أجر، لا يثاب إلا على أجر الصوم من النية؟ قلنا نعم، لكن لا يمكن أن يكون صومه وقد أكل أو شرب في يومه. ولذا قال المؤلف رحمه الله النية في النافلة تجوز قبل الصيام وقبل الزوال وبعد الزوال، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان قبل الزوال فإن الصيام صحيح، وإذا كان بعده فالصيام غير صحيح، لكن القول الصحيح هو ما ذكر. لكن لو أن إنسانا قال لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، هل يجزئه؟ لو كان غدا من رمضان فهو فرضي. المؤلف رحمه الله يقول لم يجزئه. هذه مسألة ترد كثيرا، فلا يجزئ الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، سواء قال وإلا فنفل أو قال وإلا فأنا مفطر. يعني مثال ذلك رجل نام في الليل مبكر ليلة 30 من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فهو فرضي، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من التعليقات. المذهب عند الحنابلة لا يصح، المذهب عند الحنابلة لا يصح، لأن قوله إذا كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم. فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم على المذهب عند الحنابلة. لكن الإمام أحمد عنده رواية ثانية، عنه رواية ثانية أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان، لكن تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم. ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن ألا أصوم ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر لم يصح صومه لتردده في النية. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. وعلى هذا ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. يعني إنسان قال ليلة الثلاثين من شعبان، قالوا احتمال بكرة يكون صيام، قال إن كان صيام فأنا صائم، إن لم يكن صيام فلا أصوم. قول المشهور من مذهب الحنبلي أن هذا تردد، لكن الصحيح أن صيامه صحيح، وهذا هو القول الراجح. لكن لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، هذا جائز، مع أن فيه تردد في النية، ولكن مبني على ثبوت الشهر، مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره. لكن العلماء رحمهم الله فرقوا بينه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. لكن حقيقة هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد، فكلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا، ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا. ولذا نقول الصحيح أن نيته هذه صحيحة. لكن فيه شيء مهم يا إخوان، شيء مهم. الصائم إذا نوى الإفطار هل يفطر؟ يعني مثلا بعد صلاة العصر كان تعبان ومزكم وقال الآن أنا أفطر، فهل يفطر وهو ما أكل وما شرب وإنما نية فقط؟ ولذا يقول المؤلف رحمه الله ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر. لماذا تنوي الإفطار في رمضان؟ لماذا تنوي الإفطار في رمضان؟ إذا كان لك عذر جاز، إذا كان لك عذر مثلا إنسان مريض أو إنسان عطشان كثير أو ما إلى ذلك جاز، ولكن إذا لم يكن له عذر فنوى الإفطار أفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناويا الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، لأن الصوم يا إخوان نية، الصوم نية وليس شيئا يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. لكن معنى قول المؤلف إذا نوى الإفطار أفطر انقطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب. ولذا بناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. يعني إنسان مثلا صائم نفل ثم نوى الإفطار، انتبهوا فرق بين الفرض وبين النفل، فرق بين النفل وبين الفرض صيام رمضان أو الكفارة. يعني إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار ثم قيل له لماذا تفطر؟ لم يبقى من الوقت إلا شيء قليل، نصف اليوم أو ربع اليوم، قال إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ من النية الثانية، يكتب له من النية الثانية. طيب وتعب من الصباح إلى بعد العصر، شوفوا النية، النية لها تأثير عظيم. ولذلك قال بعضهم النية لا بد للإنسان أن يتكلم بها حتى يوافق اللسان القلب. لا، نحن متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الرأس والعين، إذا نهانا عن شيء نقول على الرأس والعين، عبيد لله. والله أرسل إلينا أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل إلينا أفضل الكتب وهو القرآن الكريم، فنحن نتبع لا نخالف في هذا أبدا. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذكر النية في الوضوء، ما تقول؟ اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر. تخبر من؟ تخبر الله وهو يعلم ما في نفسك، الله يعلم ما في نفسك، ما يحتاج تخبر ربك. لكن لو سألك واحد أنت لماذا تتوضأ، تقول لصلاة الظهر أو للصلاة أو لقراءة القرآن أو للطواف. أيضا إذا أردت أن تصلي تقول نويت الصلاة خلف هذا الإمام. تخبر من؟ تخبر من؟ تخبر الله، الله يعلم، الله يعلم ما في نفسك. فلا يجوز، لا يجوز التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة إلا إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يأمرك الرسول عليه الصلاة والسلام اترك. لو جاءك واحد من العلماء وقال والله النية مطلوبة، لا بد أن الإنسان يتكلم بالنية ويصرح بها ليوافق القلب واللسان، نقول لا. هل قاله رسول الله؟ يقول ما أعلم. نقول لا، لا نقوله إلا إذا ثبت عن رسول الله. كل العبادات يا إخوان، كل العبادات فيها أدلة، فنحن متبعين نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. فهذا رجل صام يوم الاثنين، لكنه وجد بعض من الشباب وقال أين تذهبون؟ نذهب إلى كذا. قال إذن أنا مفطر. قال له أحد زملائه يا أخي ما بقي إلا ساعة بعد العصر، اكتسب الأجر. قال إذن أنا صائم. أيوة، الثواب يحسب له من متى؟ من النية الأولى ولا الثانية؟ من النية الثانية، من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. طيب إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء يشرب، فهل يفسد صومه؟ يعني إنسان صائم ثم قال أنا أذهب إلى البيت فإن وجدت أكل أو وجدت شراب أفطرت، وإن لم أجد سأستمر على الصيام. هذا إذا وجد ماء أو غير ذلك ولم يأكل ولم يشرب لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، لأنه ما قال أنا مفطر، ما قال أنا مفطر، قال إذا وجدت شراب أو وجدت أكل أو وجدت كذا وكذا فإنه هنا لا يفطر، لأنه علق الإفطار بسبب، علق الإفطار بسبب. ولذلك نقول له لا تفطر، لا تفطر، لأن المحظور في العبادة لا تفسد به العبادة، المحظور في العبادة لا تفسد به إلا بفعله، ولا تفسد بنية فعله. ولذا هذه قاعدة مفيدة عند العلماء، أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في اثنين، الحج والعمرة ما تفسد. يعني مثلا إنسان أحرم فلما دخل في الحرم هنا وجد الزحام شديد، قال إذن أنا أترك العمرة وألبس ملابسي وبعد يومين أو ثلاثة أجيب عمرة جديدة. نقول لا، ما دام دخلت في العمرة أو دخلت في الحج لا بد أن تكمله، إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط الإنسان وقال محلي حيث حبسني، لبيك اللهم عمرة ثم وقال محلي حيث حبسني، إذا اشترط لا مانع. لكن إذا لم يشترط فإنه لا بد أن يكمل العمرة، لا بد أن يكمل الحج، لأن الله قال وأتموا. فالعبادات كلها تفسد بقطعها إلا الحج والعمرة. ولذا من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. يعني لو أن إنسان مثلا يصلي، الحمد لله المسلمين عندهم عادة طيبة استفادوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قيام الليل. قيام الليل يصلي، يقومون آخر الليل ويصلون. فإنسان كان يقوم آخر الليل وبدأ يصلي، قال الله أكبر، لكن متحري لمكالمة في الهاتف تأتيه من البلاد، لكن دخل في الصلاة. ومن نيته أنه إذا كلمه أحد فإنه يقطع صلاته، فلم يكلمه أحد. هل الصلاة صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة ولا تفسد. ولذا من نوى الإفطار كما قلنا قبل قليل أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل والشرب مثلا وهو في رمضان؟ يعني إنسان نوى أنه يفطر في رمضان ثم بعد ذلك قالوا له أنت الآن قطعت النية وأفطرت، يقول خلاص أنا أفطر آكل وأشرب وما إلى ذلك، هل يستمر أو لا يستمر؟ إذا كان ممن يباح له الفطر يعني مثل المريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر نقول لا يجوز لك ذلك، يلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم. ولذا قولنا يلزمه القضاء لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر، بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا فهذا لا يقضي، ولو قضى لم يقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن حديث من أفطر يوم من رمضان متعمدا لم يقض صوم الدهر هذا حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته، نسأل الله العافية. ذكرنا يا عبد العزيز، ذكرنا غدا عندنا أيضا باب مهم، الأشياء التي تفسد الصوم، درسنا غدا إن شاء الله الأمور التي تفسد الصوم، لكن انتبهوا للنية، إذا دخلت في نية فاجزم على أنك تستمر على هذه النية حتى تكمل عملك سواء كان صلاة أو عبادة أو غير ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله لا نية الفرضية أي لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يغني عن ذلك، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرض، كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط، ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الجواب الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. قال في الروض من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، أي إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؟ إن قال نعم فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد، ويدل لهذا حديث نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حين قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف على 90 امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. وإن قال ذلك مترددا يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح، لأن النية لا بد فيها من الجزم، فلو بات على هذه النية بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فإن صومه لا يصح إن كان فرضا إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه. وقال في الروض ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، أي لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى، حتى قال شيخ الإسلام إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، فالذي لا يصوم عشاؤه أكثر لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. قوله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، أي يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، وهذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط ألا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم. وقوله إذن في الحديث ظرف للزمان الحاضر، فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. فإذا قال قائل قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذن صائم أي ممسك عن الطعام، من الذي يقول أن إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي، قلنا عندنا قاعدة شرعية أصولية، وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظا جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها. ولهذا لو قال قائل والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب فباع خمرا هل عليه كفارة يمين؟ نقول ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا البيع ليس بيعا شرعيا فهو حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا أو غير شرعي، حينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع فيحنث، لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء، القول الأول أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار. القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف اليوم، وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته. وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. فمثلا صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار، لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض، فقال إذن أنا صائم، فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه مسألة، يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل، ويشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطرا. فلو أن الرجل أصبح مفطرا بأكل وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام فلا يصح لأنه فعل ما ينافي الصوم. فلو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم إلا من النية، قلنا بلى، لكن لا يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه. وقوله قبل الزوال وبعده، إذا قال قائل لا حاجة لقوله قبل الزوال وبعده لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، فلا حاجة إلى قوله قبل الزوال وبعده، قلنا نعم هذا صحيح، لكن احتاج المؤلف إلى هذا لأن في المسألة قولا آخر، وهو أنه لا يصح نية النفل بعد الزوال، وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا بدون نية، والحكم في الأشياء للأغلب والأكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوما، ولهذا احتاج المؤلف أن يقول قبل الزوال وبعده. قوله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، فهذه مسألة مهمة ترد كثيرا، فلا يجزئ الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، سواء قال وإلا فنفل أو قال وإلا فأنا مفطر. مثال ذلك، رجل نام في الليل مبكرا ليلة الاثنين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. فالمذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذلك فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم. ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن ألا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر لم يصح صومه لتردده في النية، لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه. ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قالوا إن هذا جائز مع أن فيه ترددا في النية ولكنه مبني على ثبوت الشهر، فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد، فكلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. فيوم 30 من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا، ويوم 30 من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا. قوله ومن نوى الإفطار أفطر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناويا الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. ومعنى قول المؤلف أفطر أي انقطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب. وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. مسائل: الأولى، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل له كيف تفطر، لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم، قال إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ الجواب: من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. الثانية، إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟ الجواب: لا يفسد صومه، لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله، ولا تفسد بنية فعله، وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم، ومنها ما لو كان متحريا لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه أجابه فلم يكلمه فصلاته لا تفسد. الثالثة، سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل والشرب مثلا وهو في رمضان؟ الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم. وقولنا يلزمه القضاء لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر، بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا، فهذا لا يقضي ولو قضاه لم يقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر فهذا حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته.
هذه القراءة مراجعة للكلام الذي تكلمنا عليه، وإن شاء الله أن تكون المراجعة مفيدة وتثبيت المعلومات. لكن يا إخوان، الإنسان لا ينبغي له أن يدخل نفسه في شيء يضره. كثير من الناس يتكلم بالطلاق، أي كلمة طلاق طلاق، وهذا ضرر على الإنسان وعلى زوجته وعلى أولاده. فينبغي للإنسان كلمة الطلاق هذه يبتعد عنها إلا للضرورة، آخر العلاج هو الكي. فالإنسان مثلا إذا حلف أن يضرب فلان فلم يضربه، ماذا عليه؟ عليه كفارة، عليه كفارة. يعني قال مثلا أخوك أو زميلك قلت والله أضربك ثم هرب عنك، ثم بعد ذلك أنت نسيت أو أنك تركت رأفة به ورحمة، عليك الكفارة. وكفارة اليمين يا إخوان إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكن إن لم تستطع الإطعام تصوم 3 أيام، هذه الكفارة. لكن ينبغي للإنسان إذا حلف أن يضربه يضربه ولو شيئا يسيرا، ولو ضربة يسيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لأحد الأوائل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. حلف أن يضرب زوجته 100 جلدة، 100 جلدة صعبة، لكن ماذا ربنا أخبره بالحل؟ يأخذ من الأعواد الخفيفة هذه، يعني أعواد البرسيم أو ما إلى ذلك أو الحشيش الذي تأكله البهائم، ثم يجمعها 100 عود ويضرب ضربة واحدة. فالإنسان إذا حلف أن يضرب أحد يضربه ولو ضربا يسيرا. إذا نذر أيضا نذر ولم يحدد ولم يعين يأتي بأقل الأشياء، مع أن النذر يا إخوان في الحقيقة النذر مكروه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، فالإنسان لا ينذر. لكن لو نذر طاعة يلزمه الوفاء بها. فيه مسألة مهمة، كثير من الناس يأتون للعمرة، وإذا أتوا في الميقات تأتي المرأة تأتيها الدورة الشهرية، ماذا تفعل هذه المرأة؟ إما أنها تحرم وتشترط، تحرم وتشترط محلي حيث حبستني، أو أنها تحرم إذا كانوا سيتأخرون وتبقى في مكة حتى تطهر وتغتسل وتأتي تطوف لأنها محرمة، أو أنها تبقى معهم محرمة وتسافر وتأتي بعد ذلك تأتي عمرة. وإذا كان المدة يسيرة ولم يستطيعوا أن يبقوا ما يحتاج تحرم، لا يحتاج أن تحرم، تأتي إلى هنا وتدعو ربها سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يسألون هذا السؤال، ماذا نعمل إذا جاءتها الدورة الشهرية في الميقات؟ نقول لها إذا كنتم تتأخرون في مكة تحرم وتبقى حتى تنتهي الدورة أو تأخذ علاج يوقف الدورة ثم تطوف، لأن المرأة إذا كانت حائض لا يصح منها الطواف لكن يصح منها السعي. فلو توقف مدة يسيرة ممكن تغتسل وتطوف ثم بعد ذلك تذهب للسعي ولو جاءها لو جاءت الدورة. فهي إما أن تتأخر حتى تنتهي الدورة، أو أنها تشترط، أو أنها لا تحرم وتؤخر جماعتها عن السفر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذات بينهم يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.